الحمد لله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الباب الذي توقفنا قبله بعد ذلك الحديث عن صلاة الخوف وباب صلاة العيدين التكبير أيامنا. في هذا الباب عقده أم بزيد رحمه الله عن الحديث عن أحكام صلاة العيدين وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر وعيد الأضحى هذان هما عيدا للمسلمين كما أن الجمعة سميت عيدا وكذلك الأيام التي تلي عيد الأضحى تابعة له وهي أيام منى. فهذه الأيام هي أعياد المسلمين عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة سمي عيدا ولذلك نهي عن صومه منفردا لأن يصوم المؤمن قبله وبعده. وأيام منى كذلك جعلها النبي عليه الصلاة والسلام وسماها وصفها بأنها أيام أكل وشرب وذكر لله. هذه هذان العيدان يأتيان بعد عبادتين عظيمتين، أما عيد الفطر فيأتي بعد عبادة الصيام، وأما عيد الأضحى فيأتي بعد عبادة الحج في أعقابها. وكأن في ذلك إشارة إلى من فرح الحق الذي يكون بالطاعة لا الفرح المجرد فرح بالدنيا لذاتها، فهذا إذا تمحل الفرح بالدنيا لذاتها وأوثرت على الآخرة فهذا صاحبه يخرج من ظاهرة المؤمنين. ولذلك قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال سبحانه وفرحوا بالحياة الدنيا ومن حياة الدنيا بالآخرة إلا متاع. الأعياد من أهم ما تتميز به شخصية الأمم، من أهم ما تتميز به شخصية الأمم، ولذلك لا ينبغي التساهل في هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام في أوائل عهده بالهجرة فصار في هذا الأمر عندما هاجر إلى المدينة وجدهم كان لهم يومان يلعبون فيهما فقال لهم كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أدى لكم الله بهما خير منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. هذا الحديث سنن النسائي وسنن أبي داود. ولذلك فلا يجوز فيما أرى الله أعلم لا يجوز أن يطلق اسم العيد على غير ما هو بالشرع فيقال عيد كذا وعيد كذا وغيره. يعني يمكن مناسبة معينة أما يقال عيد كذا فلا، لماذا؟ لأن هذا فيه افتيات على الشرع وفيه تنقيص من قيمة العيد ومزاحمة له، كأننا بهذا الذي نحدثه ونسميه كذلك نزاحم الشرع فيما اعتبره كذلك. فليس هناك مناسبة عامة يشترك المسلمون فيها في إظهار الفرح والسرور غيرهما. أما أعياد غير المسلمين فالمطلوب هو مخالفة أصحابها بها لا متابعتهم عليها كما هو واقع بعض المسلمين اليوم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لإظهار هذا المعنى ولمخالفة المشركين كان يصوم يوم السبت والأحد ويقول إنهما يوم عيد للمشركين وإني أحب أن أخالفهم. فيعني هذا الأمر لا يتم إلا أو هذا الشأن الذي نحن فيه لا يتم إلا بأمرين: الاقتصار في تسمية العيد على ما سماه الشرع عيدا، ومخالفة المشركين في أعيادهم، لأن عدم مخالفتهم في أعيادهم لا تبقي لهذين العيدين أهميتهما في حظيرة المسلمين. ولذلك أرجو بعض العلماء القول في من يهدي للكافر هدية في عيده تبلغ به درجة إخراجه من الملة، أمر عظيم. وفي هذا العصر الذي نحن فيه يعني شاع إطلاق اسم العيد على غير العيدين كما تعلم، سواء ما كان في من ذلك من المناسبات العالمية، مناسبات العالمية
عيد العمال،
أو من المناسبات التي تخص الدول بذاتها، كل دولة عندها يعني مناسبة، لكن الله أعلم. وإن كان هذا الحقيقة نجزم به إن شاء الله، إحنا شاع على سنتنا كلمة الله على التقرب فيه. الآن هذا مما ينبغي أن يجزم به، بأن هذه التسمية لا ينبغي أن يتهاون فيه. ففي العصر هذا شاع إطلاق اسم العيد على كثير من المناسبات الخاصة بالأفراد كالمواليد والوفيات، عيد ميلاده، وإن الوفيات ما يقولوش عيد، جي ساميجا، أي هو المناسبة، لكن هي ذكرى.
ذكرى
يعني كلمة ذكرى مليحة، لو كانت ذكرى، لو كانت ذكرى، لكن لو كانت ذكرى تذكروا في أي يوم، على تذكروا رب العالم. إذا كانت ذكرى تذكره متى ما سنح لك ذلك، أما أن تجعل ذكراه في يوم معين. الله قال فلان أطفأ شمعته، ولد فلان أطفأ شمعته فلا يطفئها، أوقدها خير من أن تطفئها. نفس الإنسان يتساهل في الأمور مع الناس، بعض الناس يتساهلون بها، يسمعوها ويعرفونها، بصح يروح يجيب له لها مثلا في يوم كي يصبح 10 سنين يروح يجيب لها قطعة تاع حلوى وكيما هاك، يقول لها الشميعة تبغي فرحوا، فرحوا بالحق ولا تفرحوا بالباطل، وتغرس هذا فيه. يعني لا ينبغي التساهل فيها. ثم كاين امر اخر، ربما يقال باننا انما نجعل هذه المناسبات ونسميها السنويه وكذا للاهتمام بامر من الامور. قال مثلا الامر الفلاني نديروا له نهار في العام باه نهتموا به. طيب وعلاش دير له نهار؟ اولا اذا باغي دير له نهار، اذا باغي دير له نهار في الحساب الشمسي هذاك النهار ماهوش هو، راه فات عليه ثمن عام. وإذا باغي دير له نهار في الحساب القمري ما يناسبكش مثلا الشجر، حاول الحساب القمري مرة تجي في مارس ومرة تجي في مرة تجي في الصيفي ومرة تجي في جدة. إذا لا يمكنك أن تجعل مناسبة قارة في الحساب نتاع دينك. إذا خلي منين يجي هذاك الوقت اهتم بهذيك المسألة، اهتم بهذه المسألة في الشهر أو في السنة. يعني لا يرتبط الاهتمام بالشيء بجعل مناسبة سنوية له. يعني نحن مثلا من أراد أن يحارب مرضا من الأمراض ولا يديروا نهار، يعني هذا مرض السكري ولا مرض السيدة ولا مرض كذا، إذا الاهتمام بأمر من الأمور لا يتوقف على إحداث مناسبة سنوية له قط. وراكم تشوفوا كيف بعض الناس اللي بعد أن مر عليهم مثلا ربما 30 قرن وما زالوا حتى وإن انتقلوا إلى الإسلام وعلى ذلك ما زال فيهم بقايا أعيادهم. شوفوا مثلا عند الإيرانيين ما زال لحد الآن عندهم عيد النوروز، وما زال احنا عندنا بمناسبة 12 جانفي يناير ما زال ناير. إذا ترى أصحاب الناس يديروا ناير. نعم. آلاف السنين وما زال باقين هذا. لهذا العيد من أخص الأمور التي تتميز بها الأمم. فينبغي أن يكون للمسلمين أعيادهم، إذا كان عندهم مناسبات أخرى أقل ما يقال لا ينبغي أن تسمى عيادة، سواء كانت هذه المناسبة عند المسلمين ترتبط بالصلاة والسلام، سواء كانت مرتبطة بشطر من الأمة وظيفة من الوظائف أو نوع من الرجال أو من النساء. لا ينبغي.
لا سيما ان هناك مناسبات عالميه مثلا فيقال يوم المراه فيه. المراه ليس لها يوم يا الايام نتاع العام لها يا ايام العام راهي لها المراه لان الحقوق التي اعطاها لها دينك ان كنت ماذا تراك مؤمن وتعتقد بان الله سبحانه وتعالى حكم عدل وانه ارحم بعباده من انفسهم فلك ان يتوقف اهتمامك بالمراه على هذه المناسبه فقط والله عيد الام عيد المراه عيد امها المهم لا ينبغي ان يسمى ذلك عيدا هذا اقل ما يقال ثم ان المؤلف رحمه الله
ماذا قال هنا قال وصلاة العيدين سنة واجبة
وصلاة العيدين سنة واجبة ويقصد بسنة واجبة معناه مؤكد معناه صرف سنة واجبة معناه مؤكدة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أضواب عليها وأظهرها وهذا هو الحد للسنة المؤكدة عند أهل النفق المواظبة مع الإظهار وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم وأنها سنة مؤكدة لكن يقال من ذهب الى وجوبها فمعه من الحجج ما تطمئن اليه النفس والمرايض من ذهب الى وجوبها فمعه من الحجج ما تطمئن اليه النفس فلا ينبغي الانسان ان يحمله تعصبه لما انفه بل من اراد ان يكون طالب علم فعليه ان ينظر بالادله وان يستبرغ جهده ليصل الى الحق ولا ينبغي ان يكون مجرد هكذا يعني من غير نظر وأنتم تعلمون بأن صلاة العيد قد جاء الأمر بها من النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه أحمد وأبو داود عن عمومة عن أبي عمير بن أنس بن مالك رضي الله عنهما عن عمومة لهم من الصحابة أن ركبا جاءوا وشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم من الغد قد قال الحافظ عن إسناد هذا الحديث إنه صحيح وكذلك عن أم عطية قالت أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى هذا عند الشيخين وله الحكم المرفوع كما تعلمون وفيه الأمر بإخراج من لم يطالب بصلاة الجماعة ولا صلاة الجمعة بل هو ممن هو غير مطالب بالصلاة لا أداء ولا قضاء وهو من الحيض قد ترجم عبد الرزاق رحمه الله في مصنفه باب وجوب صلاة الفطر والأضحى فليس بمستبعد عند من نظر بالأدلة أن يصل إلى القول بوجوب صلاة العيدين ولا ينبغي أن يحتج هنا مثلا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي سأله عن عديد من ظهر الله عليه فلما أخبره عن الصلاة قال له هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع هذا ينبغي أن ينظر في وقته فهل هو آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لأن فرائض الله ما زالت تتجدد ويشرع الله منها ما يشاء على لسان نبيه وبكتابه فلا ينبغي أن يحتج بهذا ولا ينبغي أن يحتج بما ورد في حديث الإسراء في المعراج عندما فرض الله تعالى على هذه الأمة خمس صلوات فقال ما يبدل القول لدي واحتج به من احتج ابن حزم وغيره هذا ليس به دليل لا هذا لأن هذا يحتمل أنه ما يبدل القول لدي أن تلك الصلوات الخمسين التي فرضتها عليك يا نبينا ويا رسولنا مثلا يعني كان قد سبق في علمي أنك يعني تطلب مني وتسألني أن أخفف عنك فخففت عنك فذلك كان في علمي وفي اللوح المحفوظ ولم يكن أمرا عموما عندي هذا يحتمل أما ما يبدل القول الذي هذا هو الظاهر منه وليس المراد أن هذا يعني معنى هذه الصلوات لا يفرض غيرها لكن مهما يكون لا يمكننا أن نقارن بين إيجاب صلاة العيد عند من قال بوجوبها وبين الصلاة الأخرى ولذلك إذا قيل بالوجوب سقط اعتراض المعترضين في قيام صلاة العيد قيام الجمعة يطيع من أصله. يقول له كيف يقوم السنة على الوجب، ويكون نرى بأنه إذا قال الشرع صلوا العيد وخلاص وأنتم مخيمون في الجمعة سلمنا وأطعنا، لكن مع هذا هناك من الأدلة ما يستدل به على إيجاب صلاة العيد، فإذا استقام هذا خلاص هذه الحجة تسقط وتفوز. نعم.
ثم قال أيضا يخرج لها الإمام والناس ضحوة بقدر ما إذا وصل حالة الصلاة.
يخرج الإمام إليها، يخرج لها الإمام والناس ضحوة بقدر ما إذا وصل حالة الصلاة. يعني مثل الناس كانوا يمشوا، يخرج الإمام إليها ضحوة بقدر ما إذا وصل حالة الصلاة، لأن صلاة العيد يعني تقدم، ظاهر أنها تقدم على صلاة عيد الفطر. صلاة العيد تقدم، وظاهر أن من صلى صلاة العيد بعد ربع ساعة كاملة، لكن إذا كانت صلاة عيد الفطر ينبغي الظاهر كما سيأتي إن شاء الله، الظاهر أنه يمد في الوقت قليلا، يمد في الوقت قليلا. إذن هذا الإمام إذا دخل، لأن الإمام إذا دخل إلى المسجد شرع بالصلاة كما سبق لنا، كما سبقنا يطلع المنبر كما هو الشيخ في الجمعة إذا دخل وأراقي المنبر. فقد روى الشيخان عن أبي سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفه فيعظهم ويأمرهم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة عيد الفطر والشمس على قدر رمحين والضحى على قدر رمح، حديث صحيح هذا، قيل انه اصح ما روي في الباب وان كان ايضا في ضعف. قال الشوكاني في الضراري المضيه خرجه احمد بن حسن البنا في كتاب الاضاحي من حديث جندب، وقد روى ابو داود وعلقه البخاري جزما عن يزيد بن حمير الرحبي قال خرج عبد الله بن مسري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد او اضحى فانكر ابطاء الامام، فقال انا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. التسبيح المقصود به صلاه النافله اللي هي صلاه الضحى، معناها صلاه العيد الوقت الذي تحل فيه صلاه الضحى هو وقت العيد. والمراد بالتسبيح وقت حل النافله هي هو بدايه صلاه الضحى. وقال مالك في الموطأ مضت السنه التي لا اختلاف فيها عندنا في وقت الفطر والاضحى ان الامام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاه. يحسبه عندنا كم ناس يمشون، يعني هذا هو لا يحسبه، كي يخرج يحسبه لكي يصلي له الصلاه فلا يؤخره. واقول لكم شيئا وهو على صلاة الاستسقاء، هذه منذ نحو 20 سنة الله أزيد، كنا نقضي صلاة الليل بعد طلوع الشمس بربع ساعة، لكن ما كنا نعلم أقوال العلماء المعاصرين، كنا في مدينة المنورة فأولينا عن صلاة الاستسقاء من يوم غد، من يوم غد، فقالوا صلاة الاستسقاء، نحن في الجدول لقينا الشمس تطلع على كذا، جماعة كانوا معنا قال لك نجوا على 7، قلت لهم تلقاهم صبروا. نزلنا فارق ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة فاصل بين طلوع الشمس وبين الوحيد الصغير، هو الحين يقول قبله لكن إنسان يدير ربع ساعة هذا كان إن شاء الله. كما مثلا صلاة العيد الشمس تطلع في معسكر 7:35 كيف تجي ربع ساعة شحال؟
12
زيد 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 11 8 لا بأس. وهذه باش الناس يتعودوا، الشغل دير لهم مثلا وقت معين صيفا وشتاء غادي يتعودوا عليه، يحسبوا العيد هذاك هو وقت صلاته. مرة راح يقولوا صلوا على 7 هذا تلعبوا تجوا على 7، فينبغي هذا مما يتعود الناس به على معرفته كما شفنا
كنا 8 يوم
عادوا احنا اسمعني احنا لا نعقب على اخواننا ممن يحددون الوقت نحن نضطر لروحهم شرعيا اما مسؤولون وفقهم الله لكل خير شانهم لكن احنا نقرر بان هذه الصلاه ناهي قاره في وقت يعني ثابت لا يطرح لا سيما وانها في ايام الصيف في ايام الصيف وكنجي بايام الصيف مجرد ان يطلع الربع اي سجن يمكن تصلي على الستة خليها 8 يوم ونص 8 يوم ونص راه يعني كما يقول
بقطكو
عرب البلا اذا ما الوقت وقت
طيب قلنا بأنكر من هذا يعني يزيد بن حمير بن رحب
فأنكر إعطاء الإمام فقال إلى آخره وقال مالك بن الموطأ قضت السنة التي اختلف فيها عندنا في وقت الفطر والضحى أن الإمام يخرج من منزله قضى ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة
ثم قال وليس فيها آذان ولا إقامة
أبدا لا قياس لا قياس قياس العبادات نادر قليل لا قياس فلا يمكن ان يقال للعيد تحتاج الى اذان واقامه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه هذا ابدا
ودليله ما رواه البخاري وابو داود عن ابن عباس وقد سئل اشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا منزلتي منهما شهدته من الصغر
كانت له منزله النبي صلى الله عليه وسلم كيجي ابن عمي فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم العالم الذي عند داره كان كثير من الصوت ثم خطأ ولم يذكر أذانا ولا إقامة وروى أبو داود عن جابر بن سمرقة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة إعلاء الصحابة كان قاعد يكفر من التنبيه على أن لا أذان ولا إقامة الصحابة وغيرهم من السلف ووصفوا ذلك بأنه بدعة وذلك بعد أن أحدثتا في عهد بني أمية لما قدمت الخطبة على الصلاة أخبره مسلم عن عطاء أن ابن عباس تصور ابن الزبير ينهى عبد الله بن عباس عن الأذان والإقامة يسكت ما كانش عنده علم فات فرواه قلنا رواه مسلم عن عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بوهي له شوف اللهم الله ابن عباس وعن سائر الصحابة كي بايعوه في الأول أنا حب ما يتورطش به يدير الأذان والإقامة يعني بطلها عشان ذاك كان دارها كان مهتم به فكان بوهي على أمر إياك أن تفعل من الأول لأن الإنسان إذا تصل به السنة من الأول كيف الإنسان يجي عند نفسه يجي عند وجهه شيء من الأول يسكت ويوقعه يصعب عليه أن يغيره ولا لا؟ لكن إذا كان في أول اصبر وقال ها هو الحق والتي تتبعون خلاص قال هذا هو أما من الأول قال أرخي الحبلة ثم بعد ذلك قال له كنا غاضبين لما قلت الناس كل أولاد هذا أنا من منهجية التغيير والإصلاح أرسل ابن عباس إلى ابن الزبير أول ما بني عليه ماذا قالوا؟ إنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها قال فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه وأرسل إليهم على ذلك إنما الخطبة بعد الصلاة وإن ذلك كان يفعل كذلك قال فخطب ابن الزبير قبل الخطبة يعني هذا ما قلت لكم من منهجية الإصلاح الإنسان إذا عين في وظيفة جديد ونجل جمع جديد والله غير منزل وراح يجمع اجدد وكان من دعاته الى الحق يصير من نهار الاول يخطه شيء يوم يوحي الحل ومن بعد يعاود يبدل ايه هذا من قوانينها ان لم يستطع ان يعدل فلا يشارك خرج اذا قالوا له والله اخرى علاش؟ ياخذ انا ما شاركتكم مش كنت شويه راني نتأنى بكم حتى نستأني وهكذا فالان ها هو الحق خذوه وابدعوه قال تقديم كذلك تقديم الخطبة على الصلاة التي أشار إليها ابن عباس عليه رضي الله عنه قد حصل من عثمان. ربما تستدخلونها، لكن هذا الذي حصل من سيدنا عثمان حصل لغرض غير الغرض الذي حصل التأخير تقديم الخطبة من يعني عند غيره. هذا ينبغي عنه. حصل منه رضي الله عنه قصد إدراك الناس الصلاة، قصد إدراك الناس معنى كان يبرر بها، فقدم الخطبة، فقدم الخطبة لما للناس من مصلحة في إدراكها حسب اجتهاده عليه رضوان، لا لما قدمها لأجله مروان بن الحكم رحمه الله، لأن هذا لا يخرج المسلم عن الإسلام ولا عن حاكم مسلم، وهو استماعه لخطبته، لأن الناس كانوا يدخلون في خطبهم شيئا يقعون فيه في آل البيت، فكان الناس ينفرون فقدموا الخطبة. لماذا؟ يا رجل الصلاة كما مثلا يعني قلنا الغرض الذي قدم لأجله عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الخطبة ليس هو الغرض الذي قدمها من أجله سبحان الله، المقاصد تتغير بها الآثار لترتب على العمل، هذا قدمه اجتهادا رضي الله تعالى عنه، وهذا قدمه لغرض بأعظام أو لأنهم كانوا ينصرفون بعد الصلاة لما في الخطب مما لا يرتضى، وهذا رأى في الفتح في الباب يعني، لأن بعض الفضلاء أنكر علي هذا قال لعثمان بن عفان هذا وثق بعض الفضلاء من الوسط، لكن هذا موثق، فهذا اجتهاد من عثمان بعد كثرة الناس نظير ما رآه من زيادة الأذان الأول يوم الجمعة، ومن ذلك إتمامه الصلاة بمنى على أحد الأقوال في تعليم ذلك، وهو على كل حال خليفة راشد بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن كونه عالما مجتهدا فيؤجر على اجتهاده انتهى. وقد مشى الناس على الأذان والإقامة في العيد مدة من الزمان، ولكن المدينة نجاها الله من ذلك رغم أنها كانت ضمن خلافة الإسلام، هي التي كان عليها أمراء أو خلفاء بنو خلفاء بني أمية. وقد مشى الناس على الأذان والإقامة في العيد مدة من الزمان، سبحان الله الآن ما كانش، الحمد لله تصوروا ما تحتاجش الأزمنة تختلف، لأن أحكام الله تعالى الناس يحرصوها حتى ولو شاعت في خلافة بني أمية، لكن من بعد الناس رجعوا إلى الحق لأن كان وراءها العلماء الناصحون يدعوا ويصروا ويتحملوا كما رأيت عن ابن عباس وغيره. قلنا مشى عليها الأمر مدة من الزمان، ولعل مالك قد أشار إلى ذلك بقوله الذي هو الموطأ أشقر إنه سميع غير واحد من علمائهم يقول لم يكن في عيد الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اليوم على المدينة، وتلك السنة التي اختلف بها عندنا، ألا عن المدينة نجت مما حصل في غيرها من العراق والشام، وحري بها أن تنجو لقار السنة على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، إن شاء الله حتى الدجال اللي هو مجازي ما يدخلها الشام محفوظة، فهذا يدخلها هذا في الوقت الذي كان يؤذن لصلاة العيدين وتقدم.
ثم قال فيصلي بهم ركعتين يقرأ فيهما جهرا بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما،
هذا متفق عليه بين أهل العلم، هو أن صلاة العيد ركعتان ما في خلاف يجر بهما القراءة، وفي الصحيحين وروى أصحاب السنن صاحبي الصحيح صاحب الصحيح أصحاب السنة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. وفي الموطأ وغيره أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثية ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر؟ سؤالها سأله على وجه الاستعلان، سأله على وجه الامتحان. قال كان يقرأ بهما قال القرآن المجيد اقتربت الساعة وانشق القمر،
وعارف شو بيها مش حلو قزيل سبحان الله. لكن على كل حال بأي شيء قرأ الإنسان صلاة صحيحة، لكن لا ينبغي الإنسان أن يألف قراءة يعني بحيث لا يرجع إلى الصور المأثور القراءة بها. وهذا قد تقدم في صلاة الجمعة أنه كان يقرأ فيها وفي العيد بسورتي الأعلى الغاشية، وفي صحيح مسلم عن جمال بن بشير، وهذا الأمر والقراءة بغير ذلك مجزئة، لكن لا ينبغي الإنسان أن يعتاد هجر هذه الفضائل والسنن.
شيخ بارك الله فيكم، الشخص
لا قصده يعني قصده مثل مثل هذه الصور في طول، لأن الشمس وضحاها مقاربة سبع سماء ربك العلى، فالمراد ليس خصوص سبيح وليس المراد خصوص الغاشية، لأن صوت الشمس مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر معاذ أن يقرأ بأواصف الصور ذكر له الأعلى والغاشية والشمس وضحاها ونحوها، فقصده بذلك معناها الصور المتوسطة التي لا أولى.
ثم قال أيضا ويكبر في الأولى سبعا قبل القراءة يعد فيها تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة القيام.
هذا هو المعروف في مذهبنا، وهو أن تكبير العيد في الركعة الأولى يكبر سبع تكبيرات بما فيها وهناك من أهل العلم قال يكبر التكبيرة الأولى ويكبر سبعا بعد، ثم يكبر في الثانية خمسا بعد تكبيرة القيام. ومن أهل العلم من قال لا، تلك الخمس المذكورة نعم، من أهل العلم قال إن تكبيرة الإحرام تكبيرة مستقلة، وأن السبع بعدها سبع، وأن الخمس هذه بعد تكبيرة القيام. التكبير في العيد مطلوب، لكن الظاهر والله أعلم أن التكبير بما عدا هذا العدد سائغ، وردت أعداد أخرى كأربع مثلا، ولهذا الظاهر أن من ترك يعني لا تقول الصلاة بتركه لأنه ذكر لله سبحانه وتعالى.
أرجح
الظاهر هذا ورد في حديث، تكبير هذا ورد في حديث سيذكر حديث عائشة بما أعتقد، وهو أنه فيه سبع تكبيرات في الأولى وخمس تكبيرات في الثانية. ما فيش نص على أن من دينها كبيرة الإحرام، ما فيش نص، سيأتي بيان ما في هذا من النزاع. فمن ترك التكبير يسجد، من تركه يسجد، لأنه ترك، ليس هناك دليل على شرطية التكبير ولا على فرضيته، لأنه ورد من فعله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول الله سبحانه وتعالى شرع التكبير في العيدين وفي مواضع أخرى ليستشعر المؤمن عظمة الله تعالى في هذه المواضع، وليطمئن لنفسه في مواضع الفرح، فيتواضع لله ويتمسكن له في هذه الحال، حال الفرح أو الحال العظيمة القدر الصلاة التي هي من أجل الله. وهنا كلمة ابن تيمية عظيمة قال رحمه الله يبين مقاصد الشرع في التكبير في المواطن التي شرعه بها، إن التكبير مشروع في المواضع الكبار لكثرة الجمع أو لعظمة الفعل أو لقوة الحال أو نحو ذلك من الأمور الكبيرة، ليبين أن الله أكبر وتستمليك بياءه في القلوب على كبرياء تلك الأمور الكبار، العيد على عظيم ما راح فيكم عبادة منتهية عظيمة كذا الله، وتستولي كبرياء الله في القلوب على كبرياء تلك الأمور الكبار، فيكون الدين كله لله، ويكون العباد له مكبرون، فيحصل لهم مقصودان، مقصود العبادة بتكبير قلوبهم لله، ومقصود الاستعانة بانقياد سائر المطالب لكبريائه. صلاة العيد مختصة من دون غيرها بالتكبير بها عند الجمهور، كاين علماء من قال من رأوا التكبير في صلاة الاستسقاء كما سيأتي، لكن الحقيقة لم يرد بذلك دليل، إنما هناك احتمال بدليل سيذكر في موضعه.
ولكن صلاة العيد مستقلة من بين سائر الصلوات باحتوائها على التكبير الذي علمته. وقال بالتكبير في صلاة الاستسقاء بعض أهل العلم، لكن اختلف في عدد التكبيرات في ركعتي العيد. والمذهب أن يكبر بالأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وبالثانية ستا بتكبيرة القيام، ويوالي بين التكبير إلا بمقدار ما يكبر معه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، يعني لا يوالي تكبيره، يفصل بين التكبيرة والتكبيرة بقدر طيب وش يقولوا؟ كيف يقولوا؟ يقولوا كل واحد كفر وحده؟ هؤلاء الذين يكبرون كيف يقولوا؟ يقولوا كل واحد كفر وحده؟ كبروا جار مثلا؟ ما تشدوش في قضية التكبير في المساجد يا اخوان حتى يؤدي بنا الى تركه. لا تشدوا، بينوا للناس بان هذا تكبير فرضي صحيح. إذا حصل التكبير جماعيا عارما ماذا نسمع له؟ إما أن نبطله وإما أن نجعله سرا. شكرا. طيب الإمام راح في المنبر عندما يكبر في الخطبة كيف يقول؟ يقول ما تكبرون؟ يكبرون. وكيف يقول؟ يكبرون كبر. إذا قلنا يكبرون ممكن يقول كل واحد يكبر واحد مرة واحد. إيش الدهش؟ شوف السنة بالغالب يجب نحن لا نتبع التكبير الجماعي قصدا. صح في نفس الوقت لا ينبغي أن يكون أن يحملنا هذا على إنكار على ترك التكبير. الله أعلم كيف؟
التلبية الجماعية في الحج
ماذا نصنع له؟ ما يليقش الإنسان يحمله التشدد في أمر على ترك الأمر من أصله. إذا نحن بين أمرين، إما أن نكبر سرا وإما أن نجعل التكبير متداولا، وهذا لا يتأتى.
شيخ والذين فعلوا عند الدخول الكبيرة
لا الصواب ان شاء الله ان الرفع انما يكون بتكبيره الاحرام، نص على ذلك العلماء لا دليل على رفع الرفع. انا في صلاه الجنازه نعم ثبت من فعل ابن عمر ولم يثبت فيه المرفوع، لكن في تكبير العيد ما كان، لم اقف على فعل صحابي الشيخ المحيط بالبلاء، لكن رايت كلام ابن حزم كلام غيره من اهل العلم قالوا ما في شيء، وإن كان بعض أهل العلم قال برفع الأيدي في هذه التكبيرات، لكن الصواب تركوا ذلك، لأن العبادات ما فيهاش قياس. العبادات قياس فيها قليل نادر، ليس في إحداث، لأن الرفع لا عبادة. فهذه عبادة لا تحدث بقياس. وبارك لهم أمور دون ذلك، كما سبق لنا أمثلة لعلكم تذكرونها. البرر في نفي قياس العبادات بناء أن تحدث شيئا، وبناء أنك يعني أن يكون الأمر دون ذلك.
شيخ
تأمين
المصلين
للجمعة إمام وعلى الإمام يؤمنون سرا، يؤمنون سرا، تأمين مشروع إنه سر، لكن من يجعله يؤمنون سرا؟ هم أحيانا إذا اعتاد الإمام أن يقول شيئا على المنبر يبدأ به يقول جمعة. ولذلك أنصح نفسي وإخواني بنفسي تعود الإنسان على أدعية خاصة وذكر خاص، وهذا الحقيقة هو بنفسه ما هو بنفسه ما كغير مشروع. إذن فإذا أضاف إليه أن المأمومين يقولوا حاضرين معنى زاد عدم المشروعية أنا وقوية كده كده قال لا أيها وبعد قروا معك لبس علينا أنت حول ما إلى إذبه الإنسان بالأمور. هذا الإمام الداعي حساس شي يرجب لا يزين شعره يتفطم مثلا يحاول على سؤال تنبيس الضغط ما يغفلش ولا تكون من الغابلين حساس انتبه. طيب اذا قلنا اختلف بعدد التكبير، يوالي من التكبير الا لا يوالي من التكبير الا بمقدار يكبر، ودليل ذلك حديث ام المؤمنين عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والاضحى في الاولى سبع تكبيرات وفي الثانيه خمسه. اذا سبع تكبيرات، هل سبع تكبيرات هذه ما في الفطر الاحرام؟ الظاهر أن تكبيرة الإحرام محسوبة. ليه؟ لأن التكبير متوالي. التكبير وعائشة إنما تتكلم على حال القيام، هذا الذي يقع في الأرض. التكبير متوالي، تكبيرة الإحرام بعد هذه في الصورة لا فرق بينهما، هذه واجبة والأخرى والأخريات سنة. لكن تكبيرة القيام في الحقيقة مفصولة. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يشرع بالحركة يكبر، فإذا قام كبر. لهذا يعني الظاهر أن سبع تكبيرات ما لها مع تكبيرة الإحرام. قال كان يكبر
سبع
في الأولى، وهي الأولى يكبر فيها قائم. فإن لم يأتي دليل نص بأن تكبيرة الإحرام غير محسوبة، الظاهر أنها محسوبة. لماذا؟ لأن كل التكبيرات في حال قيام. أما ثانيا فإن التكبير يقع عند الشروع في القيام فبينهما فاصل، والتكبيرات الخمس إنما تقع يظهرها. وهذا هو منحى مالك رحمه الله في مذهبه. وإن كان بعض العلماء ابن حزم قال لا يحفظ عن أحد من السلف ما ذهب إليهما، كونه لا يحفظ عن أحد من السلف ما ذهب إليه مالك هذا لا ينقض قوله. طيب أخذه من الحديث، الحديث ظاهر في هذا. أو لم يطلع ابن حزم على واحد قال في هذا من السلف، يعني مش ممنوع، فيكون يعني هو لم يحفظ. أما الحديث في حسب علمي ظاهر فيما قاله مالك الله.
السلف يعني في المدينة لما كان البحث الزمني بينهم أرسل مع قلت بأنهم لم يتأثر أثر المدينة يعني
إيه مع صلاة العيد من العبادة الظاهرة الذي قال
يقومها
هذا يقوي أيضا لأن صلاة العيد من الأعمال ظاهرة متداولة التي يعرفها الناس يعني معروفة يعني مثلا إحنا عندنا مثلا لا يعرفوا بأن العيد فيه سبعة كان فيه ولا لا على كل حال كيف ما كان الذين قالوا لأكثر من ذلك قالوا هذا ذكر لله فنأخذ بالأكثر قال نأخذ بالأكثر لأنه ذكر لله كما في الأذان. قلت هذا الحديث كلام الله رواه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه وروى مالك عن نافع قال شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الأخيرة خمس تكبيرات قبل القراءة، لكن قوله سبع تكبيرات كما قلت لكم محتمل لأن تكون تكبيرة الإحرام قد احتسبت، وهذا هو الظاهر لتوالي تكبير، ومحتمل لأن لا تكون قد حسبت، فمن ذهب إلى أنها حسبت قيل قال المجموع سبع، وهذا ما عليه مذهب مالك وهو قول أحمد بن حنبل، ومن ذهب إلى أنها لم تحسب قال المجموع ثمان، وهذا الله عن بعيد. والمعنى عند هذا القائل لأن هذا ما أن عائشة إنما ذكرت ما يختص بالعيد، لكن هذا يرده أن التكبيرات جميعا تقع متوالية ومن قيام، وإن شاء الله هذا الخلاف لا يضر. جاء في رواية الدارقطني ما يقوي مذهب الشافعي، ما يقوي مذهب الشافعي وهو أن التكبيرة الأولى سبع دون تكبيرة الافتتاح، لكن في سند الحديث لعبد الله بن لهيعة وقد ضعف.
ثم قال وفي كل ركعة سجدتان ثم يتشهد ويسلم.
هذا لا خلاف
سجدتان بركعة هذا داخل كسائر الصلوات.
ثم يرقى المنبر فيخطب ويجلس في أول خطبته ووسطها ثم ينصرف.
ثم يرقى المنبر فيخطب، بعد ذلك يرقى المنبر فيخطب ويجلس في أول خطبته ووسطها. الظاهر أن جلوسه في أول الخطبة لا داعي له لأنه ليس هناك أذان. الجلوس في أول الخطبة ليس متعبدا به، هو لغيره، هو وسيلة إلى غيره. الشرع رافق بالإمام بالخطيب فلا يقف الأذان، لا حاجة إلى وقوفك أنت والخطيب والأذان يؤذن ريح، وأنصت للأذان كما ينصت بقية الناس، فإن انتهى الأذان قم. إذا جلوسه معلل، معلل بماذا؟ بأنه لا يستطيع أن يتكلم، والشرع جعل له خطبة وجعل حالها الوقوف. أما في العيد ما كان أذن،
أدريد مكان أذان. لما لم يكن أذان كثيرا الجلوس. لكن كيف حاجة؟ المذهب قياس خطبة الاستسقاء، خطبة العيد، صلاة، كسوف، كلها مقيسة
الجمال
في كل هذا هو الذي وهذا صرح عليه المدونة فقيست عليها بجميع هيئاتها قام بخطب. لكن الله أعلم الظاهر أن خطبة الجمعة مختلف عنه في هذا. ما هو؟ جلوس للاستماع إلى السنة في صلاة العيد أن تقام في المصلى ولا تصلى في المساجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يوفق مسؤولين يا رب يوفقهم فشيردون صوروا في الساعات. وهذا ما هو بعيد على أريائية أهل الخير في بلدنا وما أكثرهم. هم كلهم لله. قلنا الصلاة بالعيد تقام في المصلى ولا تصلى في المساجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فعن الصلاة في المسجد لها في صلاة المسجد وسبحان الله. وهذا والله أعلم الله أعلم يبين أن كون الصلاة بألف صلاة إنما هي فرائض. وإلا ما صلى العيد في الجامع ليس وإلا ما صلى النافلة هو في المسجد لألف صلاة فهذه لا تشمل صلاة العيد والنوافل. بدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في داره وأن صلاة العيد لم يصليها في المسجد إلا مرة مع الحديث في إكمال. فهذا يبين أن صلاة بألف صلاة ليست إلا الفرائض لأنها هي المعتادة أن تؤدى في اللهم إلا الصلاة التي تؤدى في المسجد يمكن أن نقول بأنها بألف صلاة كتحية المسجد. لماذا؟ لأن هذه لا يمكن أن تكون خارج الجامع وفضل الله
عظيم
دائم. إذن ثم إن المسجد المسجد الحرام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج منه. أما المسجد الحرام فقد استمر العمل عند المسلمين على صلاتهم ذكره النووي في المجموع فلينظر لما. وقد روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أصابه مطر في يوم عيد فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. لكن في الحديث راوي لم يسمى ولو صح فإن العذر المذكور يجوز معه ذلك. والمقصود اجتماع المسلمين في صعيد واحد فلا ينبغي أن تتعدد المصليات إلا لحالة في الوعي. أما المنبر فقد ترجم البخاري باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. وأول من أخرج المنبر إلى المصلى مروان أمير المدينة. قد روى الشيخان عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعد انقطع أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر. فلما أتينا المصلى إلى منبر بناه كفيل بالصوت فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي قدموا الخطبة كما فجبرت بثوبه فجبرني يعني هو كان أمير الضرب لكن شو يعني سبحان الله وسع صدره يعني وسع صدره لأبي سعيد الخلي لأن جلده يا رجل ليك طالع صلي بالله جلده فجبرني فارتفع فخاطب من الصلاة فقلت له غيرت والله. قال يا أبا سعيد شوف كناه هذا عالم أنكر وهذا أمير كناه عظمه عرفه وعرف له منزلته. قال يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم. فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال إن الناس لن يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلت قبل الصلاة. وصح أنه صلى الله عليه وسلم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على الطاعة وأعظم الناس على الكرم. وفي الصحيح يعني ظاهر أن المصلى ليس به منبر، لكن هناك ما قد يؤخذ منه الوقوف على شيء مرتفع. مما يؤخذ هذا من هذا الحديث الذي تسمعونه، وهو في الصحيح عن جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم مما فرغ من الخطبة نزل وأتى النساء فذكرهم. كيف نزل؟ لا بد أن هناك كان شيء من التقاعد، فهذا يدل في الجملة على أن علو الإمام علو الإمام ليراه الناس، لكن المنبر ما كانوا يخرجونه، فهذا قد يقال منه أنه خاطب على شيء عال ويحتمل غير ذلك والله أعلم. أما الجلوس قبل الخطبتين قرأ لكم الفقرة المدونة، الخطب كلها خطبة الإمام في الاستسقاء والعيدين ويوم عرفة والجمعة يجلس فيما بينها، يفصل فيما بين الخطبتين بالجلوس، وقبل أن يبتدئ الخطبة الأولى يجلس ثم يقوم يخطب ثم يجلس أيضا. هكذا قال لي. وهذا يدل على قياس الجمعة عليا وأن الصلوات ذوات الخطب كلها سواء، وهذا فيه شيء كما ذكرت ذلك من قبل. ثم كان أمر آخر وهو أن خطبة العيدين فيها بعض الناس قد حصل فيها في بلادنا منذ 20 عام شيء من الخلاف، وكتب في الجرائد أن هناك خطبة وخطبة الآن، ما حصل فيه الخلاف على كل حال، النصوص غير مصرحة بخطبتين. في حصل فيه هذا الكلام، الشيخ أحمد حماني كتب مقالات في جريدة الشعب يوم إذن، والشيخ أحمد بري رحمه الله وبعض الناس من مدينة عنابة ومن وهران، وجماعة الوزارة ذلك في رسالة جمعت فيها كل مقالات هذه، يظهر الله أعلم أن النصوص لم يرد فيها شيء يعني يدل على خطبتين، لكن الناس الله أعلم إنما أخذوا بها بالقياس، وقد ورد ما يدل على ذلك ولكنه ليس من المرفوع. معناه هذا الأمر كان شائعا في عهد غير الصحابة، لكنه لم يثبت فيه شيء من المرفوع، والذي أراه الله أعلم أن على الناس أن يسيروا على ما عليه المسلمون منذ يعني قرون، ليسيروا على هذا وليخطبوا خطبتين، ولكن لا ينبغي أن يجلس الإمام قبل الخطبتين على المنبر كما قلت لكم. نكتفي بهذا والله أعلم وأحكم. السلام عليكم.